ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا.
الحمد لله رب البريات، فاطر الأرض والسماوات، الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير الأنام، القدوة الإمام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما طار طير أو ترنم حادي. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان، عبر قناتكم قناة ابن عثيمين الفضائية، في برنامجكم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه مسائل الفقه المهمة بشكل ميسر سهل يفهمه كل قاصد ومريد. نستضيف في هذا البرنامج، ويسرنا ويشرفنا أن يكون ضيفا لنا فيه، معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري. فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله، أرحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
مشاهدين الكرام، في هذا البرنامج نستعرض المسائل بشكل ميسر وحواري، والمسائل المهمة في واقع الناس. نحن معكم الآن حول مسائل في باب ما يستحب للصائم أن يفعله وما يكره، فعلنا أن نبتدئ في حلقتنا هذه فيما يكره للصائم فعله. فنسأل شيخنا حفظه الله وعله أن يجيب في بداية هذا اللقاء عن حكم جمع الريق بالنسبة للصائم، وعن حكم بلع النخامة وذوق الطعام أو مضغ العلك إلى آخره. فعل الشيخ أن يعرج على بعض الأحكام في باب ما يكره للصائم فعله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلا شك أن المسلم حريص على صيانة صيامه من كل أمر ينقص أجره وثوابه عند الله، أو يؤثر على هذا الصوم بالإبطال، وبالتالي فهو يتعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بالصيام ليصون صيامه من كل أمر قد يؤثر في هذا الصيام. وقد حرص الفقهاء رحمهم الله على جمع مسائل هذا الكتاب، جمع مسائل هذا الباب، باب الصيام، فإن مسائل الصيام متعددة، لكن الفقهاء قد صنفوها وقسموها بحيث يسهل على الإنسان مراجعتها، ومن ذلك ما يتعلق بأفعال الصائم، ومن تلك الأفعال ما يتعلق بالريق ونحوه. فهذا الباب في عدد من المسائل. أولا، بالنسبة للريق، وهو ما يخرج في الفم، فهذا لا حرج على الصائم في خروجه من فمه وابتلاعه، وذلك أن الناس في عهد النبوة كانوا يحصل منهم مثل هذا، ولم يعهد عن الناس في الزمان الأول أنهم كانوا يتحرزون من ابتلاع الريق، ولم يكونوا يلفظون الريق، ولذلك فإن خروج الريق وابتلاعه لا حرج على الإنسان فيه ما دام في الفم. ثانيا، إذا خرج الريق من الفم إلى الخارج، فإنه حينئذ لا يصح للإنسان أن يدخله مرة أخرى، فلو وقع ريقه على شيء من بدنه أو شيء من ثيابه حرم عليه أن يمصه مرة أخرى فيبتلعه، ويعد ذلك نوعا من أنواع المؤثرات في الصيام. مما ذكر الفقهاء في هذا الباب أيضا فيما يتعلق بالريق، أنهم قالوا يكره للصائم أن يجمع ريقه فيبتلعه، وذلك لأنه لم يكن في الزمان الأول من الصحابة من نقل عنه أنه يفعل مثل هذا. وذهب فقهاء الحنفية إلى أن أو بعض فقهاء الحنفية إلى أن جمع الريق ثم ابتلاعه يؤثر على صوم الإنسان، ولكن القول بتأثير مثل ذلك على الصيام يحتاج إلى دليل، ولا أعلم دليلا يوجد في مثل هذه المسألة. ولذلك فإنه لو جمع الإنسان ريقه ثم ابتلع فإن صيامه صحيح ولا يؤثر هذا على صومه، ولكن ينبغي بالإنسان أن يتحرز منه وأن لا يفعله خروجا من الخلاف. وأما بالنسبة للنخامة أو النخاعة فإن هذه قد تكون صادرة من الصدر وقد تكون صادرة من الرأس وقد تكون آتية من الحلق ونحو ذلك. فمثل هذه النخاعة إذا ابتلعها الإنسان بدون أن يوصلها إلى فمه فإنها لا تؤثر على الصوم بإجماع أهل العلم. فلو نزلت من الرأس فوصلت إلى الحلق بدون أن تصل إلى الفم ثم ابتلعها الإنسان فإنها لا تؤثر عليه حينئذ، خصوصا أن ما كان كذلك منها فإن العبد يعجز في الغالب عن إخراجه من بدنه. أما إذا وصلت إلى الفم فإن العبد إذا وصلت نخامته إلى فمه فينبغي به أن يخرجه ولا يبتلعه سواء كان صائما أو كان غير صائم لما لها من تأثير على البدن. فإن كان المرء عاجزا عن إخراجها واضطر إلى ابتلاعها فإنه لا يؤثر ذلك على صومه، وأما إذا كان قادرا على إبعادها وقد استقلت في الفم ولم يبق لها بواقي في باطن الحلق فحينئذ هل تؤثر على صومه أو لا تؤثر؟ جمهور أهل العلم قالوا إن النخامة إذا استقلت في الفم وتمكن الإنسان من إخراجها فابتلعها عامدا قاصدا عالما بتأثيرها على صومه فإن ذلك يبطل الصيام. وذهب طائفة إلى أن هذا لا يبطل الصيام، قالوا قياسا لها على الريق. وعلى كل فالأولى والأحسن بالعبد أن يبعد النخامة ولا يجعلها تصل إلى جوفه وأن يحاول إحراز حلقه من دخول النخامة فيها. مثل هذه المسألة أيضا أكرمك الله وأكرم الله السامعين ما يتعلق بالقيء إذا خرج إلى الفم من الجوف فإنه حينئذ ينبغي بالإنسان بل يتعين عليه أن يمجه وأن يبعده عن فمه إلى الخارج وأن لا يبتلعه مرة أخرى حتى سواء كان صائما أو كان غير صائم، وما ذاك إلا لأن لها تأثيرا ولأنها نجسة، وإن كانت نجاستها مخففة إلا أنها نجسة والنجس يحرم ابتلاعه. وأما بالنسبة للصائم فإنه إذا غلب على ابتلاعها ولم يتمكن من إخراجها فإن هذا لا يؤثر على صومه، وهكذا لو كان ناسيا لصومه أو ناسيا لتأثيرها على الصوم أو ناسيا أو يعني مضطرا إلى ابتلاعها فحينئذ لا يؤثر هذا على صومه. أما إذا وصل القيء ولو كان قليلا إلى الفم ثم بعد ذلك علم الإنسان به كان ذاكرا لصومه عالما بأن ابتلاعها يؤثر على الصوم ثم ابتلعها فحينئذ نقول هذا يؤثر على الصوم. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا أنه لو أخرج الإنسان القيء أو ما قد يقع في فمه من أنواع الطعام ثم بعد ذلك كان في ريق الشيء من هذه الأمور بحيث يحس بطعمه فإن هذا على الصحيح لا يؤثر على الإنسان لأنه لم يبتلع طعاما ولم يبتلع شيئا وإنما ابتلع ريقه، والعبرة في الريق بما غلب عليه الاسم، فإذا كان غلب اسم الريق عليه فإنه يسمى ريقا. وقد تقدم معنا أن الريق لا بأس من ابتلاعه بالنسبة للصائم. أما لو أخرج الريق فقد تقدم أن هذا مؤثر على صحة صوم الإنسان. بعض الناس قد يكون الريق في لسانه فيخرج لسانه من فمه ثم بعد ذلك يدخله مرة أخرى فنقول مثل هذا غير مؤثر لأنه لم يأتي دليل بإثبات التأثر به، ثم هو لا زال يسمى ريقا ولا يزال متصلا بشيء من أجزاء الفم، وبالتالي إذا ابتلعه فإنه لا يؤثر على صومه على الصحيح من أقوال أهل العلم. أيضا من المسائل التي سبقا ذكرناها فيما أظن وهي مما يبحثه الفقهاء في هذا الموطن مسائل ذوق الطعام، وذلك أن الصائم قد يحتاج إلى ذوق الطعام ليتمكن من إخراج طعامه على أتم الوجوه وأكملها، ينظر هل هو مالح غير مالح، ينظر إلى طعمه من جهة نكهته، من جهة خفته، إلى غير ذلك من الصفات المتعلقة بالطعام وذوقه. فمثل هذا إذا ذاق الإنسان الطعام لحاجة فهذا لا يؤثر على صومه وهو غير مكروه في حقه. ومن أمثلة الحاجة أن يكون الإنسان غير عالم بالطبخ فيما سبق، أو يترتب على طبخه تأثر أناس كثيرين، أو يترتب على ذلك خصومة بين الزوجين، كما لو كانت المرأة تحت زوج سيء الخلق، فخشية أن يكون الطعام مسببا لمشاكل بينها وبين زوجها إذا لم تتقنه، فحينئذ لا بأس عليها في أن تذوق ذلك الطعام ولا يؤثر على صومها ولا يعد هذا الذوق مكروها. أما إذا لم يكن هناك حاجة لذوق الطعام فإن أكثر أهل العلم يقولون ذوق الطعام في هذه الحال مكروه، وذلك لعدم وجود الداعي له. إذا ذاق الطعام فأحس بطعمه في لسانه فإنه غير مؤثر بالاتفاق، لكن لو أحس بطعمه في حلقه فهل هذا يؤثر على الطعام أو لا؟ الظاهر من أقوال أهل العلم أنه لا يؤثر على صومه، وذلك لأنه لم يدخل طعاما إلى جوفه، وهذا الطعم الذي دخل ليس طعاما، فهو بمثابة الهواء الذي فيه روائح متغايرة. يعني لو مر من عندي حديقة فيها ورود مختلفة متنوعة فدخل ريح هذا الورد إلى جوفه، قلنا هذا لا يؤثر على صومه، فهكذا بالنسبة لذوق الطعام. أما المسألة الأخيرة التي سألت عنها وهي المسألة المتعلقة بمضغ العلك، فالعلك على نوعين: علك لا يتحلل، يعني لا يوجد منه أجزاء تنفصل منه عند علكه، وذلك أن ما يعلك على أنواع، منها ما يوضع مع حلوى، ومنها ما يكون لبانا يتتحلل أجزاء عند المضغ، فمثل هذا له حكم، ومنه ما لا يتحلل منه أجزاء، لا سواء كانت أجزاء من ذاتها أو كانت أجزاء من أمر مضاف معه، مثل السكريات والحلويات التي قد تضاف مع أنواع العلوك. فالمقصود أن العلك على نوعين: علك لا يتحلل ولا تخرج منه أجزاء حال علكه، فمثل هذا لا يؤثر على صوم الإنسان. وقد كرهه طائفة من أهل العلم، قالوا لأنه يجمع الريق، وآخرون قالوا هو جائز بلا كراهة لعدم وجود الدليل الدال على كراهته. النوع الثاني: مضغ العلك إذا كان له أجزاء تتحلل، فحينئذ هذا لا يخلو من حالين: الحال الأول أن يكون هذه الأجزاء، أن تكون هذه الأجزاء المتحللة تدخل إلى الجوف، فبالتالي نقول هذا مؤثر على صحة صوم الإنسان ويجب عليه اجتنابها حال الصوم، مثل العلوك التي فيها مواد سكرية أو بعض أنواع اللبان التي تؤتى من بعض البلدان ويكون فيها أجزاء تنفصل عنها حال علكها فتدخل في الجوف، فهذه تؤثر على الإنسان وتؤثر على صومه، ويجب على الإنسان الصائم أن يجتنبها ويحرم عليه استخدامها حال الصيام. لكن لو كانت تتحلل وهو يقوم بإخراج هذه الأشياء المتحللة منها، كلما خرج شيء من هذا اللبان أخرجه ولم يبقه في فمه، فحينئذ هل نقول يجوز أو لا يجوز؟ هذا موطن خلاف حتى داخل مذهب الحنابلة، فإن طائفة منهم يقول مثل هذا العلك الذي يتحلل يؤثر ولو كان لا يدخل في الجوف منه شيء، باعتبار أنه قد يدخل من حيث قد يدخل أجزاء من هذا العلك في جوف الإنسان من حيث لا يشعر. وقد اختلف فقهاء المذهب فيما هو مذهب الحنابلة، هل هو الأول أو الثاني. وعلى كل فلا شك أن اجتناب الإنسان لمضى العلك أولى وأحسن وأحوط لدينه، وخصوصا فيما إذا كان له أجزاء تتحلل ولو كان سيخرج هذه الأجزاء المتحللة. يبقى هنا مسألة بقايا الطعام التي في الفم، فنقول مثل هذه البقايا يجب على الصائم إزالتها من فمه لئلا تدخل في الفم بعد ذلك، وعلى الإنسان أن يحرص ألا يدخل شيء من هذه البقايا في جوفه حال صيامه، فإن دخل بدون تعمد سهوا أو نسيانا أو عدم معرفة بأنه يمنع من إدخال مثل هذه البقايا في البدن، فحينئذ نقول لا يؤثر هذا الطعام، هذه البقايا من الطعام التي كانت في الفم لا تؤثر على صحة الصوم. وأما إذا كان هناك بقايا في الفم وعلم بها الإنسان وتيقن منها وعمد عالما قاصدا إلى إدخال هذه الأجزاء في فمه مع علمه بتأثيرها على صومه، فحينئذ تؤثر هذه البقايا من الطعام على صوم الإنسان. أما إذا لا أخرج بقايا الطعام وبقي أجزاء دخلت في الريق وتحللت فيه وأصبحت جزءا منه ولا يمكن فصلها عنه، فحينئذ هذه لا تؤثر على صوم الصائم، وذلك لأنها دخلت في مسمى الريق وبالتالي لا تؤثر على صحة صومه. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ وبارك فيك. بالنسبة لحكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان، وهل يفرق بين الشاب وغير الشاب؟
المؤمن حريص على صيانة صيامه كما تقدم، ومما يؤثر على الصوم الإنزال، ومن هنا فالمؤمن يجتنب كل سبب يدعوه إلى هذا الأمر لئلا يتأثر صيامه بذلك، فإن الله عز وجل قال عن الصوم وعن الصائم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم ذكر أن الصائم يدع شرابه وطعامه وشهوته من أجلي، فقول هنا من وشهوته معناها أنه يترك كل ما يدعو إلى خروج الشهوة. ومن هنا فالقبلة متى كان يترتب عليها الإنزال فيجب على الصائم حينئذ أن يجتنبها، ويحرم عليه أن يقدم على القبلة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. بعض أهل العلم يقول هو مكروه إلا أن خرج منه شيء وتأثر صيامه فيحرم، والصواب في هذا أن العبد متى غلب على ظنه أن هذه القبلة ستحرك شهوته وقد ينزل بسببها، فإنه حينئذ نقول يتحرم عليه القبلة، سواء كان المقبل صائما، سواء كان المقبل الصائم شابا أو كبير سن، الحكم فيهما واحد، لأن مظنة الحكم هي ثوران الشهوة، فمتى وجدت في أي واحد منهما تعلق الحكم به. ومن هنا فإن الصحيح أن القبلة للصائم الذي تتحرك شهوته بالقبلة حرام وليس مجرد مكروه، وذلك لأن ما كان يفضي في الغالب إلى شيء من الأمور فإننا نحكم عليه بحكم ما أدى إليه. وأما إذا كانت القبلة لا تحرك شهوة الصائم فحينئذ لا بأس أن يفعلها الصائم ولا يلحقه حرج بذلك، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، وكان أملككم لأرى به، هكذا الرواية المشهورة بفتح الهمزة وفتح الراء، والمراد بها حاجته. وروى بعض الرواة أن كان أملككم لإربه، يعني آلته أو شهوته، والرواية الأولى هي الرواية المشهورة عند أهل العلم. وإذا ترتب على نزول القبلة مني فإن الصيام يفسد بذلك، وأما إذا ترتب على نزولها مذي، إذا ترتب على القبلة نزول المذي فهل يفسد الصوم بهذا أو لا يفسد؟ قال مالك وأحمد يفسد الصوم بهذا، وذلك لأنه حصل شيئا من شهوته. وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن الصيام لا يفسد بهذا، ولعل هذا القول الثاني أظهر، لأن القول بأن شيئا من الأشياء يفسد الصوم يحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل في هذه المسألة. هناك أيضا ما يتعلق بالمس، بقية المس، هل يفرق بين الشيخ والشاب؟ ما الحكم في مس المحارم؟ ما الحكم في النظر للأجنبيات؟ كلها متعلقة بهذا الباب، فهل تريدون أن نبحثها اليوم أو نؤجلها إلى لقاء آخر؟
الله ذلك بإذن الله.
خير.
نكون بهذا مشاهدينا الكرام قد أنهينا حلقتنا هذه بهذا السؤال. شكر الله للشيخ على ما قدم وأجاد به وأفاد، وأسأله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأشكركم على متابعتكم لنا عبر قناة ابن عثيمين الفضائية. أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والعمل بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكم حسن القول والاستماع والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا، اشدد يديك به تحمد مغبته.